الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 89 صحيح الإمام البخاري، وهو 31 من كتاب الأذان. قال رحمه الله: باب إذا ركع دون الصف هل تحسب له ركعة؟ بهذا الحديث استدل من يرى صحة صلاة المنفرد خلف الصف. قال أبو سند متصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. استدل به أيضا على عدم وجوب قراءة الفاتحة ولا دلالة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاه عن العود. واستدل به بعضهم أيضا على صلاة المنفرد خلف الصف، لأنه شرع فيها قبل الدخول في الصف. وذهبوا إلى أنه حتى بعض من يرى وجوب الفاتحة، يقول إذا دخل والإمام راكع ليس عليه فاتحة، يركع معه حتى دون الصف، وإذا دخل في غير هذا الوقت تلزمه الفاتحة. والصحيح أن الفاتحة متعينة دخل وهو راكع وغير راكع. والحديث هذا دخله الاحتمال، فتستطيع أن تقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه الركوع خلف الصف، وربما قيل غير ذلك، وربما يقول القائل قد علم عند الصحابة رضو الله عليهم وجوب قراءة الفاتحة، فلعله قام وأتم الركعة ثم أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الركوع خلف الصف بعد ذلك. زياد بن حسان بن قرة الأعلم الباهلي البصري سمع الحسن البصري روى عنه همام بن يحيى في الصلاة. قال رحمه الله: باب إتمام التكبير في الركوع. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه مالك بن الحويرث، أي أنه كان يكبر ثم يركع، أدلة كثيرة في الباب، وهذا أمر معلوم، إنما كان قد ترك التكبير عند بعضهم. قال أبو سند متصل: حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: صلى مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالبصرة، فقال: ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. وأخرجه مسلم 393. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم 392. باب إتمام التكبير في السجود. وأبو السند المتصل: حدثنا أبو النعمان عارف قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرب بن عبد الله قال: صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حصين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن عمر بن مخزوم، وهو أخو عمر وعكرمة ومحمد. قال رحمه الله: وبالسند المتصل حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عكرمة قال: رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنه قال: أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك؟ لأنه أنكر التكبير، والتكبير ثابت، لكن لعل بعض الأئمة كانوا يصلون بصوت خافت فيظن الظن أنهم لا يحدث منهم التكبير، كما يقول بعض العامة عندنا الآن يصلون ويقيمون الصلاة حيث لا يسمع من بعض المؤذنين. قال: باب التكبير إذا قام من السجود. والسند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا همام عن قتادة عن أكرمة قال: صليت خلف الشيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة. كم عدد الركعات هنا؟ من يقول؟ 4. وإذا كان 17 تكبيرة؟ 3. إذا كان 11 كيف تتقن هذا العدد؟ من يقول لنا؟ قد قلته قبل ليلتين، كيف نتقن هذا العدد؟ في كل ركعة 5 تكبيرات، ما عدا الأولى يزاد فيها تكبيرة الإحرام، والثالثة يزاد فيها تكبيرة الانتقال، إلا كل ركعة 5 تكبيرات. قال رحمه الله: وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا همام عن قتادة عن أكرمة قال: صليت خلف شيخ مكة فكبر 22 تكبيرة، فقلت لابن عباس إنه أحمق، الله المستعان، فقال: ثكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وقال موسى حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا عكرمة. انظر أعاد السند من أجل التصريح بالتحديث. قال ذكر ابن شيخنا البلقيني عن المعجم الأوسط بسنده أنه أبو هريرة قال ولعل هذا هو المبهم في قول عكرمة صليت خلف الشيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة انتهى. وقال بعض حفاظ العصر إنه أبو هريرة سماه علي بن عبد العزيز في مسنده، والطبراني في الأوسط، ووقع في مصنف بن أبي شيبة رأيت يعلى يصلي، وهو تحريف، وإنما هو رأيت رجلا يصلي ولا بنعيم في المستخرج أن تلك الصلاة هي صلاة الظهر انتهى. فأبده ابن العجمي. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل بن عن ابن الشهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد قال عبد الله ولك الحمد كله يجوز ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. خرج مسلم 392 وساق المواطن التي يقع فيها التكبير والمواطن الذي يقع فيه التسميع والتحميد. باب وضع الأكف على الركب في الركوع، استعين بوضع اليد على الركب. وقال أبو حميد في أصحابه أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه بحيث يضع الكف على وسط الركبة وتنزل الأصابع إلى جهة الساق. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي عفور قال سمعت مصعب بن سعد يقول صليت إلى جنب أبي فطبق بين كفيه فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعل فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. حديث مسلم 535. وقدان أبو يعفور العبدي سمع عبد الله بن أبي عوف مصعب بن سعد بن أبي وقاص وعنه شعبة الثوري قال ابن حجر مات وقدان سنة 2100 تقريبا. وقد جعل النسائي رحمه الله في سننه في بعض النسخ كتابا خاصا بالتطبيق إلا أنه ضمنه بقية أحاديث الباب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن التطبيق منسوخ. قال باب إذا لم يتم الركوع، يعني ما صلى لأن يكون جاهلا عسى أن يعفى عنه. وفي السند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود قال ما صليت لو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه ما صلى، نسأل الله السلام والعافية. قال مالك رحمه الله في الشواهد قال ابن مالك رحمه الله في الشواهد صفحة 289 في قول حذيفة ولو مت شاهد على وقوع الجواب موافقا للشرط لفظا ومعنى لتعلق ما بعده به، وهو أحد المواضع التي يعرض فيها اللفظة توقف الفائدة عليها.